وجودي ما دام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في الآية الكريمة أبحاث. الأول قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل. لأن الإنسان الذي ورد ذكره بهذه الآية الكريمة باحتمالين: احتمال أن المقصود بالإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، هذه إذا جعلنا الألف واللام في أول لفظة الإنسان، الإنسان إذا الألف واللام للعهد المقصود به آدم عليه السلام، وإذا لا الألف واللام للجنس المقصود به نوع الإنسان، جنس الإنسان. الآية تقول خلق الإنسان من عجل. طيب، بناء على أن الإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، كيف نتصور أن خلق من عجل؟ كيف يعني تصورنا إلى الموضوع؟ هنا أكو تصورين أو أكو رأيين أعرضن إليك ينصون عليهم. الرأي الأول، إحنا نعرف أن الإنسان عنده مسيرة، هاي المسيرة تبتدئ منذ علوق النطفة. أول ما تعلق النطفة يعني أول ما يخترق الحويمن البويضة ويبدأ العلوق، إذا بدأ العلوق تبتدئ مسيرة الإنسان، هنسميها المسيرة القريبة، سأمر لك عليها إن شاء الله خلال البحث. وعدنا المسيرة البعيدة. المسيرة البعيدة، أول كل إنسان هو موجود في علم الله بالقوة. شلون أقرب لك معنى القوة والفعل؟ يعني الآن أنت لما تلزم لك بيضة، هاي البيضة اللي تلزمها بيدك هي بالفعل بيضة، لكن هي بالقوة دجاجة. لو قدر أن هالبيضة تحتضنها الدجاجة أو حاضنة، بعد ذلك تفقش يطلع منها فرخ، فهي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. نبه لي، ما تقرأ أنت بالقرآن، القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت. ميت النبي بالفعل عدل، مو ميت. إيش معنى يقول له إنك ميت؟ يعني بالقوة ميت، يعني ستموت، نتيجتك هذه راح تنتهي إلها. إذن أكو عدنا فعل وعدنا قوة. الآن الإنسان مسيرته بالقوة، مسيرته منذ كان في علم الله هو موجود بالقوة، يوجد وإلى مسيرة في عالم التراب، مسيرة في علم الله، مسيرة في عالم النبات، في عالم الأجنة، إلى أن يتحول إلى مادة في صلب الأب وينتقل إلى رحم الأم. هاي المسيرة الأولى طويلة. المسيرة الثانية، المسيرة اللي قلت لك تبتدئ بالعلوق، أول ما تعلق البويضة ويكمل علوق الإنسان تبتدئ مسيرته. نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هاي المسيرة. وبطبيعة الحال هو في كل أبعاد هذه المسيرة هو إنسان. ولهذا عندنا بعض فقهاء المسلمين يعتبر الاعتداء على النطفة اعتداء على إنسان، يحمل دية كاملة يعني عينه. يا يعني يقول ان اللي يعتدي على نطفة، اللي يعتدي على كائن حي من بعد العلوق رأسا، يعني اعتدى على انسان كامل يحمل دية كاملة. لكن اغلب الفقهاء لا، اغلب الفقهاء في باب الفقه الجنائي يقولون هاي تتقسم مراحل. اذا اعتدى على نطفة وطلعها عن نطاقها الطبيعي، لان هاي النطفة الها مكان الها جو تنخلق به، اذا طلعها عن جوها عليه دية 10 دنانير، اذا لا بعد ما علقت عليه دية 20 دينار، اذا مضغة نعم الدور الثاني يصير 40، علقة يصير 60، عظام 80، لحم 100. اذا حلت به الروح يقفز فجأة الى 1000 دينار. هاي الدية نبه لي، هذا في حال الاعتداء على النطفة او في حال الاعتداء على الانسان خلال مسيرته. قصدي اللي اريد ابينه ان الانسان يمر بها المسيرة، نبه لي، هاي المسيرة اشبه شيء بالنضوج الطبيعي للثمرة. يعني التمرة ثمرة تخليها على الشجرة ظل الى ان تنضج طبيعيا، تأخذ حقها من النضج وتقطفها. ومرة لا، نلاحظ بعض الثمار يقطفوها وهي خضرة بعدها مو ناضجة، يطلعوها برا يسووا لها وسائل حتى تنضج، يستعجلون قطفها. النضوج الطبيعي شلون؟ ان الانسان يمر بها المراحل في خلقه، يمر بها المراحل، مرحلة النطفة قبل العلوق، النطفة بعد العلوق، مضغة يعني علقة، مضغة عظام لحم الى اخره. هاي المسيرة يمر بها الانسان. فالآية الكريمة شتيد تقول؟ تقول ان الانسان الاول ادم عليه السلام، يعني هاي بناء على هالرأيها، ان ادم ما مر بها المسيرة، ادم ما مر بها المسيرة، ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام، لا، الله عز وجل خلقه رأسا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق آدم من عجل، يعني ما خلق بالمسيرة الطبيعية، يعني ما مر بالأصلاب وبالأرحام وما اجتاز هالمسيرة، فخلق من عجل. نبهي، خلقه من عجل. مو اكو كثير من الناس عندهم معاني مستقرة باذهانهم منين جاي بيها ما ادري. يعني ما لما في تحكي لك واحد يقول هو الله خلق الانسان مستعجل من عجل، هو متصور ان الله خلق الانسان مفطور على حب العجلة، يعني كل واحد الله خالق على حب العجلة، خالق مستعجل. لا، موش نبه شوي للتعبير، هذا منين جاي؟ هذا جاي من الاستفادة المغلوطة من الآية. بعض الناس يستفيد هذا المعنى من لفظة من عجل. واعتقد ان اللي ساعد على تركيز هذا المعنى بعض الروايات الاسرائيلية. شلون الروايات الاسرائيلية؟ والروايات الإسرائيلية يقولون الله عز وجل فرغ من خلق الخلق، اجى الى خلق آدم، خلق السماوات والأرض والنبات والماء، واجى الى خلق آدم. لما جاء الى خلق آدم خلق في اخر نهار الجمعة، اخر يوم من الستة ايام، خلق رأسا، ادخل الروح اليه عن طريق الرأس، بمجرد ان دخلت الى الرأس ومرت بالعينين وفتح عيونه قام يبصر، شاف الازهار والاشجار والخضرة ومناظر الجنة، فتاقت نفسه، قامت تنزل الروح، اجت الى معدته، احس بالجوع، صارت بطرف ركبتيه، اراد ان يقوم، استعجل القيام، مو الى ان قام ووقع، الى ان تم دخول الروح فيه، ذاك الوقت تحرك. هالروايات اذني بين عنصر اسطورة، يعني اساطير الواقع، ومع الاسف يعني اذني الروايات متغلغلات عن طريق اليهود الى تفسيرنا. هاي المصيبة. مصيبة انك لما تجي الى تفاسير المسلمين تجد هاللون من الروايات الاسرائيلية متغلغل موجود. منين اجانا؟ اجانا عن طريق مجموعة مثل كعب الاحبار، مثل مجاهد، مثل وهب ابن منبه، هالمجموعة دولة اللي ادخلوا الفكر الاسرائيلي دخلوه الى تفاسيرنا. وانا اتخطر اكثر من مرة ذاكر ان علماءنا دبوا جهود جبارة حتى يخلصون تراثنا من الفكر اليهودي. الفكر اليهودي بيه عناصر، الفكر اليهودي بيه عناصر غريبة. والمصيبة بعد اكو عندنا مصيبة ثانية اعترضتنا، هذه لابد من الاشارة الها، وان كان انا اعتقد ان الاشارة الها يعني ما بيها فائدة، يعني انا واثق انه ما بيها فائدة، لكن لابد من الاشارة الها. شنو هي؟ هي انك الان لما تجي الى بعض الكتب تقول ان هذه الكتب مع الاسف اكو بها فكر اسرائيلي عن طريق روايات اسرائيلية، يا عودين خلصونا من هالآثار لأن هذا إلى تأثير على ناشئتنا، إلى تأثير على الروح العلمية عندنا. مثلا البخاري، زين البخاري أنا الآن مثلا البحار، أفرض البحار كتاب البحار عندنا، لما أريد أغرب له يمكن أوقع نص من عنده، نص من عنده نعم يروح يوقع، ما يصمد امام النقد. كذلك البخاري افرض، حتى الصحيح احنا ما عندنا كتاب مقدس غير القرآن الكريم، ما عندنا كتاب مقدس، كل كتاب به خطأ وبه صح. نبهي، نسلك الطرق العلمية في تخليص الروايات وتخليص فكرنا وتراثنا من الدخيل. شلون نخلصها؟ حتى لما تيجي تقول يا اخي اكو روايات كثيرة بالبخاري ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، كذلك اكو روايات كثيرة بالصحيح ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، الى بالكافي مثلا اغرب صحاحنا وصحاح المذاهب الاخرى اكو روايات. بس المشكلة ان هاي الكتب اصبحت مقدسة، ما تقدر، والاشخاص اصبحوا مقدسين. انت تقدر تنقد لك واحد شو تنقده؟ ما يصير، خصوصا اذا من الصحابة ما تقدر تنقده ابدا. ليش؟ لان يقول لك هذا انت ما تفتحت باب النقد خلقت لنا مشكلة. هي من ناحية صح، لكن مو بهالشكل. لا، النقد العلمي ما بيعيب، النقد العلمي محاكمة النص، محاكمة الرواية، ما بيعيب ولا مشكلة ابدا. انت اذا تريد تقول لي ما يمكن واحد، ما يمكن واحد من الصحابة يخطئ ابدا، زين انت 6000 7000 ما يمكن واحد من عندهم يخطئ، هذا انت مصر على هذا الرأي. انا لما اقول 12 واحد ذولا ما حد منهم يخطئ ابتلي على عمري ليش؟ ها؟ اوه تقولون بالعصمة، ادري العصمة سهلة، 12 واحد اقول 12 واحد مهذبين، انت 7000 ما يخالف، انا 12 مصيبة علي ليش؟ على اي حال مشكلة، مو كل الاشياء اللي نعرفها نقدر نقولها. المهم ان اكو كثير من الاسرائيليات في تراثنا، هاي الاسرائيليات يجب ابعادها، يجب دفعها عن تراثنا، لان انا ما مستعد اعرض تراثي الاسلامي بصورة اساطير واخلي الناشئة من ابنائنا يهربون منا والله من اجل عين فلان. لا، الواقع الحقيقة فوق كل شيء. على اي حال هالروايات هاي اللي اقول لك بيها اسرائيلية، الله خلق ادم ودخل الروح من راسه ووصلت شوية الراسه وردت وصلت رقبته، وشنو هي؟ ما يجي يمشي هو الروح دفعة واحدة، اما ان توجد او لا توجد، واذا وجدت واتصلت بالانسان حركته دفعة واحدة، بعدين الروح سيمر علينا خلال البحث لكل خلية روح خاصة، اللي اثبته العلم ان كل خلية لها روح خاصة، مو روح وحدة تمشي بالخلايا. على العموم هاي الرواية اللي تقول معنى خلق الانسان من عجل، يعني أن نستعجل ويا ما طبت الروح الراس راد يتحركوا ما قدروا وصلت المعدة وراد يتحركوا ما قدر وصلت إلى ركبته وراد يتحركوا وقع إلى أن كملت يلا تحرك. إجت هالأسطورة غلغلت في أذهان الرأي العام وأصبح كل واحد لما تلزمه ويفتهم هالآية يقول لك أن الآية تقول الإنسان مخلوق من العجلة، طبيعة الإنسان الله خلقه مستعجل. لا، إذا خلق الإنسان من عجل، إذا المقصود بآدم على التفسير الأول اللي ذكرته لك أن ما مر بمراحل الخلق آدم عليه السلام ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، يعني مو مثل مسيرة الإنسان العادي، إنما كانت مسيرة فجائية. رأسا مباشرة الله عز وجل قال له كن فيكون. فإذا خلق الإنسان من عجل، هاي المقصود بها آدم عليه السلام، الإنسان الأول هو المقصود. زين، ننتقل إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني أن المقصود بالإنسان نوع الإنسان، وأن معنى قوله تعالى خلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين، نبه لي، لأن العجل هو الطين باللغة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، العجل الطين، الطين يسمى عجل بلغة بعض قبائل العرب. فخلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين، يعني هذا اللي تأيد الآيات الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. زين، من عجل يعني من الطين، الإنسان مخلوق من الطين. طيب، هاي الإنسان مخلوق من الطين منين إجت؟ هاي ولدت عندنا؟ ولدت عندنا أن بعض الناس تصور أن الحياة نبعت من الطين، جاءت من الطين، يعني هاي يسموها نظرية التولد الذاتي. نظرية التولد الذاتي تقول أن الطين تنبع من عند الحياة، الطين والماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول أن الحياة تنبع من الماء والطين وتتطور، تطورت، وهذا التنوع اللي موجود بالخلق هذا التنوع نتيجة البيئة، يعني أساس الحياة خلية، هاي الخلية تطورت، من بعد ما تطورت البيئة بها حاجات، كل حاجة خلقت عضو. أوضح لك شلون، يعني البيئة تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى فرس تركبه، وتحتاج إلى حيوان مفترس، وتحتاج إلى إنسان، وتحتاج إلى حيوان مدجن. هاي حاجات الطبيعة، الوظيفة هي اللي خلقت أعضاء لهالكائنات الحية اللي تنوعت. وتيجي نظرية داروين هاي المعروفة، أصل الأنواع وتسلسل الأنواع، بعضهم يقول أن الحياة منا نبعت، يستفيد من الآية هذا المعنى. الحقيقة أن العلماء أجروا تجارب معقدة. شنو التجارب اللي أجروها؟ أجروا تجارب بأن ماء المطر ما يحمل خلية حيوانية، والطين ما يحمل خلية حيوانية، الخلية تيجي بالفضاء وتلتحق بالطين. يعني أنت الآن لو تجيب لك فت كتلة طين وتتخذ احتياطات كافية أن لا يدخل إلى جسم من الخارج، ما تصير بها حياة أبدا، الحياة الطارئة عليها من الخارج، وهاي الحياة الطارئة من الخارج آراء العلماء المختصين، يعني أنا ما أحب أتطفل على اختصاص غيري، أنقل لك آراء العلماء. مثلا لو فرض إرنست هيجل، هذا من عمالقة الفكر الألمان ومختصين بعلم الأحياء، هذا الرجل يقول أن كل خلية من الخلايا لها حياة خاصة ولكن لا تشعر بها، كل خلية تيجي تحمل حياة، فهي كائن حي مستقل إلى حياته، والحياة اللي اجت ما اجت من عنده، طرأت عليه من الخارج. شلون طرأت؟ شلون دخلت الحياة؟ الى هنا يقف الفكر حائر في معرفة سر الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. الى هنا ما قدر. ولذلك اتخطر اكو كلمة لإينشتاين وهي عظيمة. إينشتاين يقول ان بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية. يعني احنا لما نريد نجي الى قانون علمي الى ما نرجع بتعليله الى الدين ما نعرفه، لان اكو اشياء نقف امامها حائرين. اكو كتاب فن الادب اللي يحب من عندكم يقرا لتوفيق الحكيم، فن الادب يمر بها الكلمه توفيق الحكيم، لما يمر بهاي الكلمه كلمه إينشتاين يعلق عليها يقول هذا اعظم انتصار للدين. هاي الكلمه اعظم انتصار للدين، فعلا اعظم انتصار للدين، لان الدين حقائق، الدين ما بي خرافات، اذا خرافات تجي من فكرنا، الدين حقائق علمية. فلما يقول ان منبع ان بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية، يعني ان اراءنا ونظرياتنا العلمية كون نرجع بيها الى النظرية الدينية، والا نحتار بالتعليل منين الطين ما بي قابلية حياة، منين تجي لي الحياة، شلون تدخل الى الحياة. كل الافتراضات والتخمينات انهجمت امام الحقائق العلمية، لا بد من الرجوع الى الدين، نشوف ان الدين هو اللي يعطينا الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. هو خالق الحياة. هالشاب الاثناء يسخر بعض الاسباب الطبيعية ما بيها باس، تمام، يسخر الام والاب ويصير من عندهم الولد، يسخر التربة والهواء والماء يصير من عندها الجنين الزراعي، كله صح، هذا خالق الحب والنوى، كله صح. لكن اساس الخلق اذا اردنا نرجع الى منين؟ من الله عز وجل. اذا النظرية اللي تقول ان الحياة نبعت من الماء ونبعت من الطين باعتبار الماء والطين واسطة طبيعية، والا الخالق الاساسي منه هو الله عز وجل. زين، بعد ان عرفنا ان الانسان تكون من الماء والطين، هذا الماء والطين طبعا جنس واحد، لكن تعال شوف الابداع، شوف ابداع الباري عز وجل. هذا الجنس الواحد، الطين شكل واحد والماء شكل واحد، هذا الشكل الواحد خلينا نشوف الان شلون الله عز وجل يبدع او يظهر ابداع الباري في هذا الجنس الواحد بالتنويع. يطلع لك من الطين مواد متقرنة مثل الشعر مثل الظفر، يطلع لك مواد نخاعية مثل المخ، نعم، ونظائره، يطلع لك مواد عضلية للحم، يطلع عظام، مواد كلشية، مواد اخرى، العناصر المتنوعة في داخل جسم الانسان، القدرة على تحويل الشكل الواحد الى اشكال متنوعة، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على ابداع الخالق الذي احسن كل شيء خلقه او خلقه. نبالي ابداع الباري عز وجل في هذا التنويع، تراب ويطلع لك من التراب المخ، هذا اللي يستخدم لك السماء والارض، زين، تراب ويطلع لك من التراب هاي العين الانيقة التي اذا نظرت اليها كأنما تنظر في قعر البحر، نعم، تراب، ولكن يطلع لك من التراب هذا الشعر المجعد الرائع، تراب ويطلع لك من التراب هالصورة الحسنة هالهيئة الجميلة، تراب ويطلع لك من التراب هالأفكار، نعم، هذا الإنسان يحمل الفكر سيطرأ عليه من الخارج ينبع منه ما يهمني، المهم أن هذا التراب ينوعه الله عز وجل هذا التنويع الرائع، يخلق لك من التراب المادة المتشابهة الأشياء غير المتشابهة، وهذا إنما يدل على إبداع الباري. زين اكو نقطة ثانية، ان هالتراب هذا واحد والناس كلهم من تراب، لكن تعال شوف الناس شلون يتفاوتون بالخلق، الناس كلهم من تراب لكن تلقى واحد من هذا اللي انخلق من التراب، تجي لي تلقى علم وحل وأدب وعزيمة وصلابة واستقامة، واحد من التراب تلقاه وإذا به رذيلة وفجور وانحطاط وضعف وخنوع، واحد من التراب ولكن تلقاه عملاق قوي طويل نعم عريض المنكبين، واحد من التراب وتلقاه قمين يكاد لا يقوى على الحركة. لاحظ انها الابداع هذا، ها هو تراب لكن الباري عز وجل ينوع على هالتراب ويذب عليها بصمات الابداع، يخلي لك اياه الوان اشكال، ها اطوار مو الشكل، اطوار متنوعة. ولذلك واحد يقول للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، احنا طبعا نعرف ان الامام امير المؤمنين احب كنية الى أحب كنية إليه من كناه أبو تراب، وهي كنية اللي شتموه بها الأمويين على المنابر 80 سنة. إيه نعم، الأمويين كانوا يصورون أنها يا أبو تراب هاي يعني فرد شيء مثلبة يعني نقيصة عيب، كانوا يصورون معنى أبو تراب يعني شتمة، كانوا يشتمون بها الإمام علي، والحال هي أحب كناه إليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه راجع بغزوة العشيرة يقول عمار بن ياسر رجعنا أنا وعلي بن أبي طالب وتعبانين من الغزوة نمنا، يقول لما نمنا خلص التراب إلى ظهر علي، كان مضطجع على التراب تقلب وصار التراب بجسمه، خلص التراب إلى جسمه، يقول ما شعرنا إلا والنبي على رؤوسنا يمسح التراب عن علي بن ابي طالب ويقول له اجلس انما انت ابو تراب. هذه الكنية كانت احب كناية اليه، كان الامام علي يطرح اذا دعي بها قريش او بنو امية شتموه على المنابر 80 سنة بابي تراب، وكانوا يصورون ان هذه عار عليه. ها يقول له واحد من الشعراء ابا تراب وللتراب تفاخر ان كان من امشاجه لك طين، الناس من هذا التراب وكلهم في اصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون، فاذا استطال بك التراب فعابر فلأنت من وجه التراب جبين، ولئن رجعت الى التراب فلم تمت كالجذر ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا المعنى اللي ياخذ شيخ صالح الكواز، يقول للامام علي معدن الناس كلها الارض، معدن الناس كلها الارض، لكن انت من جوهر وهم حصباء، غاية الناس غاية الشعر في علاك ابتداء، ليت شعري ما يصنع الشعراء. المهم اذا خلق الانسان من عجل، هاي النظرية تشير علما الى ما روي من ان الله عز وجل جعل بدء خلق الانسان من الطين، من سلالة من طين، هاي النظرية الثانية. زين انه خلق وفطر على حب استعجال الخير، يعني اذا اكو عنده شيء يعود عليه بالخير، اذا اكو شيء يلمس منه نفع يستعجل حصوله، طبيعته من كثرة حبه، وانه لحب الخير لشديد، لشدة حبه للنافع لشدة حبه للنفع يستعجل وصول النفع إليه، يعني ما ينتظر ان يوصل الى النفع بطريقة طبيعية. احيانا قد يرتكب له طريق غير طبيعي. خلي اضرب لك مثلا اقرب لك المعنى. يقولون الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اجى فرد يوم يريد يصلي راكب بغلة جيم واجى الى باب مسجد الكوفة نزل بسرعة يريد يبادر الوقت حتى يصلي يتنفل بركعات. تلقى واحد قال له امسك زمام الدابة الى ان افرغ. ونوى امير المؤمنين ان اذا فرغ من الصلاة يطي درهمين لان هذا عمل وعمل المؤمن محترم يستحق عليه اجر. هذا انا بس اخذت من وقتك والوقت الى ثمن. فالامام نوى ان اذا طلع يطيل هذا درهمين عوض مسكة لزمام الدابة. هذا خلى الامام دخل شاف الزمام مال البغلة يسوالش كم درهم او درهمين. زي الامام يشتري درهمين نزع زمام الدابة واخذ وهرب سرقه وهرب. طلع امير المؤمنين سلام الله عليه وجد البغلة ولا لجام عليها تبشم قال اردت ان اعطيه الدرهمين من حلال فاكلها من حرام. استعجل هذا هذا كان بيوشع ينتظر ياخذ الدرهمين من حلال. بس العجلة خلت حب الاستعجال الشيء حب الاستعجال النفع. على العموم هاي الفكرة التقريبية اللي يطوها المفسرين الى هذا المقطع الاول من الآية الكريمة. طيب خلق الإنسان من عجل. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى سأريكم آياتي. سأريكم آياتي شنو؟ كأن هذول لما بعث النبي صلى الله عليه وآله جماعة طبوا عليه قالوا له ما تخلي إلهك خلي إلهك يخلي الدنيا تمطر الزرع ينبت أسواقنا تتحرك اطلب من ربك أن يجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر حتى نستدل على صحة نبوتك. كأنه ذولة معنى الاستدلال على صحة نبوتك تمشي شغلنا حتى نؤمن بيك. إذا ما تمشي شغلنا ما نؤمن بيك. القرآن الكريم يقولهم سأريكم آياتي. أنتوا ليش مستعجلين؟ ماكو داعي لها العجلة. راح تجيكم الآيات الدالة على صدق النبي. الآيات اللي راح تبين لكم عاقبة النبي المحمودة وتبين لكم شلون أن مسيرة النبي راح تكلل بالنجاح وتبين لكم شلون أن النبي صادق في دعواه. سأريكم آياتي. وبالفعل هذول كانوا يتطلعون شنو الشيء اللي يأيد. بعد ذلك بدأت الآيات تتوالى. بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحمل المعاجز. بدأت السماء تدعم النبي وتصدق النبي. فأذكر لك مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان مملوك ليهودي كان عبدا عند يهودي امتلكه وأخذوه من بالأسر وهو صغير وتوالت عليه الأيدي بالملكية. انتقل من واحد إلى واحد. آخر شيء كان عند يهودي يملكه. يقول هو كنت على النخلة بيثرب بالمدينة اجمع حطبا او رطبا. جي اجمع مكلفني هذا اللي يملكني ان انزل حطب او رطب. واسمعت الخبر انتشر الخبر عند بني قيلة عند الانصار ان هناك شخص اقبل يدعي النبوة. سلمان قرأ الكتب اللي كانت معاصرة كان على ثقافة وعلى علم وعلى وعي. يقول انا قرأت انه هذا الزمان قد اضلنا الزمان الذي يبعث به النبي. لما سمعت كلمة ذولة اخذتني العرواء او العرواء. العرواء الحمى النافض ماكو يعني يسبقها برد وحمى اي العرواء يسموها. يقول اخذتني العرواء احسست بالعرواء اوشكت ان اقع من على النخلة الى الارض. نزلت. يقول نزلت واجيت اسأل صاحبي اقول له ذولا سمعتهم يتحدثون يقولون اكو واحد يدعي النبوة. قال لي انصرف عما لا يعنيك. ما لك شغل بالحكي هذا شيء ما يعنيك. انت التفت بشغلك شلك بالكلام. يقول رجعت اجمع الحطب او الرطب. بعد ايام يقول دخل الي رسول الله صلى الله عليه واله، جاني انا بالبستان اجمع حطب ورطب، دخل جلس ومعه مجموعه من اصحابه. يقول لما جلس انا عندي معرفه فيما قرات من كتب ان الامام يوجد، ان النبي يوجد بين كتفيه خاتم للنبوه، هذا علامه نبوته. يقول اجيت امشي من وراءه، اريد احصل لي فرصه اعاين بين كتفيه، اريد ازاره شويه يسقط اشوف شكو بين الكتفين. يقول فعلم النبي ما اردت، ارخى ازاره فرايت بين كتفيه خاتما للنبوه. يقول قلت هذه واحده. ثانيه انا اعرف انه يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. يقول اجت الى مكتل، المكتل طبق، اخذت الطبق وضعت فيه تمر واقبلت اليه وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا عندنا تمر من تمر الصدقه وحبيت اضع لك. فقال لاصحابه كلوا وامتنع. يقول ما تناول شيء. فقلت هذه الثانيه، النبي لا ياكل شيء من الصدقه. ذهبت اتيت بمكتل اخر فيه تمر وضعته بين يديه. قال لي ما هذا؟ قلت له هذا هديه. قال اما الان فنعم، مد يده جعل ياكل ثم استدناني. قال لي انت شنو عقدك، العقد بينك وبين سيدك؟ انت هل لك ان تكاتبه؟ تروح لي كاتبه، يعني اطلب من عنده ان يعتقك، شي يريد عوض انطيه لا تتوقف. يقول اقبلت. قلت له انا اسلمت، جيت هذا اليهودي، قلت له انا اسلمت ولا تنتفع بي، انت بعد ما راح تنتفع بي، فهل لك ان تكاتبني؟ هذا كان مستعز بسلمان، سلمان قوي، كان سلمان كان امين بعمله وكان يدير البستان ادارة صحيحة، فمو سهل عليه يتخلى عنه. يقول قال لي لا سبيل الى ذلك. قلت له لا، اطلب اللي تريده انا اعطيك. تقول فصار يعجزني بالطلب، صار يطلب من عندي شيء صعب شوية. قال لي اريد 30 اوقية من الذهب، اوقية وزن يعني معين مثل المثاقيل، 30 اوقية واريد 500 نخلة. يقول انا النبي قال لي لا تتوقف، شريد نعم اعطيه. يقول كاتبت على هذا، كاتبت ووقع واخذت الكتاب، جئت به الى النبي صلى الله عليه واله، قلت له هذا انا اتفقت وياه على 500 نخلة وعلى 30 اوقية. قال لي نعم، استدعيه. يقول صحت له، اخذ النبي قطعة من الارض، قطعة حجر، قال له احضر ميزان. يقول بدأ يزن له الى ان وزل 30 اوقية من الذهب، ثم لما اكل مع اصحابه من التمر قال لهم اجمعوا النوى، جمعوا النوى، قام يغرس اصبعه في الارض يضع النواة، يذهب الى الثانية تخرج الاولى، يذهب الى الثالثة تخرج الثانية. يقول الى ان نبتت النخيلات. هذه كل السير ترويها للرواية، يعني شوف السيرة الحلبية، سيرة ابن هشام، سيرة الرسول الكريم، في معاجة يذكروها. طبعا هذا حدث غير طبيعي، يعني هذا انت ما اكو شخصين اللي يؤمنون بي، يولي شايفه بعينه، يولي يرتفع عند مستوى الايمان الى صدق النبي، نعم يأمن به، يعني المؤمن يؤمن به، لان المسألة مسألة اعجاز، والله عز وجل سلح انبياءه بالمعجزة، اكمل 500 نخلة واكمل 30 اوقية. هذا المعنى اللي يشير الى البوصيري في همزيته العصماء، يقول ووفى قدر بيضة من نضار. دين سلمان حين حان الوفاء كان يدعى إنا فأعتق لما أينعت من نخيله الأقناء. أفلا تعبرون سلمان لما أنعرته من ذكره العرواء أو العرواء. هذه ونظائرها بدأ النبي صلى الله عليه وآله في وقتها للمعجزة يجيبها، من يصير وقت المعجزة الله يسلحه بالمعجزة تصديقا لنبوته ولذلك الآية الكريمة تقول لهم سأريكم آياتي، انتوا لا تستعجلون، راح أراويكم نوعين من الآيات. نوع من الآيات أن محمد يحقق فيها ما يمتنع عادة. شلون يعني ما يمتنع عادة؟ يعني احنا ما اللي يمتنع ذاتا ما يصير ترى معجزة. والتفت خل انبهك، اكو عندنا ممتنع ذاتي وممتنع عادة. الممتنع الذاتي مثل ايش؟ الممتنع الذاتي مثل اجتماع النقيضين. يعني الان احنا بها الدقيقة بالليل يو بالنهار، يو بالليل يو بالنهار، ما يصير هم ليل وهم نهار بدقيقة واحدة، ما يصير. طب هذا ممتنع ذاتا، ما يمكن، ممتنع ذاتا وعقلا وعادة. واكو لا يمتنع عادة، يمتنع عادة مثل ايش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله اشبع لأربعين واحد من فخذ شات، فخذ مال شات عادة ما يكفي له الا واحد، واحد يأكله، اذا جوعان يأكل فخذ الشات، اما انه أربعين واحد يأكلون ويشبعون على عادة ممتنع، لكن عقلا مو ممتنع. فعلا لما دعاهم النبي وقرأ عليهم قوله تبارك وتعالى، الآية اللي تدل على نبوته، طبعا أطعمهم وسقاهم وأكلوا أربعين واحد من فخذ شات. هذه المعجزة، بدأت المعجزات تترى، بدأت المعاجز تتوالى، هاي من ناحية المعجزة. ومن ناحية العاقبة، ذاك اليتيم، ذاك اليتيم اللي كانوا يقولون عنه فقير، يتيم أبي طالب، ذاك اللي اضطر أبو طالب عليه السلام أن يدفع له المهر من عنده عندما تزوج خديجة، دفع المهر وزوجه، ما عنده شيء، كان يشتغل عند خديجة بأموال خديجة، هذا بالذات ماكو بين عشية وضحاها، درت الدنيا عليه واصبحت الدنيا تحت انامله. هذا اللي كانوا يهجؤون بي اذا دخل يهجأ. هذا الذي بعث الله يأشرون له، هو هذا هذا بالذات اصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، اصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه بين عشية وضحاها. هذا الشيء اللي يعبر عنه بالعاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة اللي أشار إلها القرآن الكريم. سأريكم آياتي، وفعلا إجت الآيات. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى فلا تستعجلون. ليه؟ هنا أكو سؤال شوي تنبهي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. إذا كان القرآن الكريم يقول خلق الإنسان من عجل، إذا هو مخلوق من عجل، شلون تطلب منه ما يستعجل؟ هو مخلوق من عجل، شلون تقول له لا تستعجل؟ تخالق من عجل وتقول له لا تستعجل، ايش معنى؟ هل ايش تناقض هذا؟ تنبه لي شوي للاشكال؟ تنبه هو الواقع ماكو تناقض، لان هذا التناقض مثل ما يقولون بالنظر البدائي الاولي، والا اذا تحلل ماكو تناقض. كيف؟ مثلا الله عز وجل خلق الانسان مطبوع على الطعام والشراب. الله من خلق الإنسان؟ خلق بحاجة للطعام والشراب، خلق بحاجة نعم للجنس، لكن مو معناه ما يقدر عليهن، كلهن يقدر يأخرهن، كلهن يقدر يمتنع عنهن. ولذلك انت تلاحظ من بركات شهر رمضان المبارك، من بركات التجريبية أن الله عز وجل يربينا تربية، لأن هو رب العالمين، هو رب العالمين، رب التربية، يربينا تربية عملية. الواحد من عندنا بمحض اختياره يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الجنس. ليش؟ حتى يبرهن لنا الخالق انه انطانا عقل وانطانا ارادة اقوى من الغرائز. يعني ارادتنا ما يجي واحد يقول انا والله ما اقدر اصوم لانه ما اقدر، ما يخليني الجوع ولا يخليني العطش، انا ما اقدر امتنع عن اللذة الفلانية لاني ما اقدر. لا، لا تقول ما اقدر، انت اذا قلت ما اقدر انزلت الى مرتبة الحيوان، هذا الحيوان اللي ما يقدر. اذا انت شنو ميشتك على الحيوان؟ ولقد كرمنا بني ادم، الله عز وجل سخر الحيوانات كلها لخدمتك، سخر النبات، سخر السماء والارض لك، موت ما تقدر تتحكم لك بغريزة من الغرائز. اذا شنو معنى انت خليفة الله؟ اني جاعل في الارض خليفة. الانسان خليفة الله. خليفة الله ما يقدر يتحكم بغريزة الجوع، ما يقدر يتحكم بغريزة الجنس، ما يقدر يتحكم بغريزة الانانية. الباري عز وجل عند خلق عندك غريزة حب النفس، انت تحب نفسك وتحب ان تكون مكرم، لكن لا تصير مكرم على جماجم الناس، لا تتحول الى متكبر متعجرب، لا تتحول الى انسان ما يهمك الا ان تعيش انت ولو مات الاخرون، تمشي على عرفات الاخرين. لا، انت بيوشعك التحكم بهذه الغرائز. لا تستعجل. تمام، الله خلق الانسان على حب، على استعجال حب الخير، لكن مو معناه ما يقدر. لا، يقدر، يقدر يسيطر، يقدر ما يستعجل. نبالي مثل ما يقدر خلقه على حب الطعام ويقوى على الامتناع عن الطعام، خلقه على حب الماء ويقوى على الامتناع عن الماء، خلقه على حب الاشياء الغرائزية ويقوى على الامتناع عنها. لذلك الفت نظرك، ترى التكليف ما يتعلق الا بالفعل المقدور للانسان. الفعل اللي مو مقدور للانسان التكليف ما يتعلق به. الله ما يكلفك يقول لك تعال حكم بنبضات قلبك. نبضات قلبك انت ما تقدر لها، خارج ارادتك، وحي غصبا عليك هي تتحرك. اكو اشياء انت ما تقدر لها، الخواطر والظنون ما يكلفك بيها. مثلا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يقول لك انا ما اقدر اكلفك ان تعدل بالحب بالمودة بين امرأة وامرأة، هذا شيء خارج ارادتك. الحب والمودة ما تقدر تسيطر عليه. تقدر تعدل بالماديات، هاي تعطيها بيت وهاي تعطيها بيت، وهاي تعطيها حقوقها وهاي تعطيها حقوقها، وهاي تعطيها ملابس متساوية، طعام متساوي، ممكن. لكن تقدر تتحكم بالمودة؟ لا، خارج ارادتك. المودة مو محل تكليف. الشيء اللي يطلع خارج نطاق التكليف الله ما يكلفك به. نبهلي. فلما يقولهم لا تستعجلون، يعني عندما نهاهم عن العجلة، لان الانسان يملك القدرة، يملك. ولذلك الباري عز وجل سلح الانسان بارادة اقوى من غرائزه، سلح بعقل نعم اقوى من غريزته. فاذا كلف بشيء ليجي يتنصل من التكليف يقول انا ما اقدر. هنا تجينا مشكلة المدارس الجبرية. المدارس الجبرية اللي تقول لك الله عز وجل جبر الانسان، والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا اللي نسميه الفكر السلفي اللي يتمسك بظواهر النصوص، يعني ما يحاول يأول النص. لا، الله خلقكم وما تعملون تمام، لكن ما سلب عني القدرة عن التحكم بما اعمل. هذا الشيء اللي اعمله مقدور الي تركه، انا ما اقدر اخالف البديهة. الله عز وجل ما يقدر يقول لي تعال غلط عقلك، لانه خلق عندي عقل الطال قدرة على التمييز. لما يطي عقلي قدرة على التمييز يقول لي تعال خلي عقلك جنده، حوله الى بطينة مو الى عقل. مش العقل يفكر. انت تقول لي الله خلق عندي الفعل تمام، لكن اعطاني القدرة، خلق عندي القدرة على الفعل بس اعطاني التحكم بالفعل. انا بالبديهة، بالبديهة اعرف اطلع منها، اقدر اروح على اليمنى واروح على اليسرى كيفي، اقدر اروح للمسجد اصلي او اقدر اروح الى حانة نعم اعوذ بالله اشرب الخمرة مثلا، زين، اقدر اروح الى العمل السيء والى العمل باختياري مو الشكل. انا اقوى، انا عندي قدرة. الله عز وجل سلحني بالقدرة، ما هديناه النجدين. اذا الانسان يمتلك ان يتحول الى طريق الخير او الى طريق الشر. عندي مجية سيف، هذا السيف مرة اخذه اطلع جاهد به في سبيل الله، زين، اطلع دافع به عن مقدساتي، عن وطني، عن عقيدتي، ادافع بي نعم عن كرامتي، عن مقدساتي التي امرني الله عز وجل بان ادافع عنها. ومرة لا والله اخذ السيف للبغي، اخذ السيف للتعدي، أرعد بي المساكين، أرعد بي عباد الله، أعتدي بي على الضعفاء، أنا باختياري، ها؟ أنا باختياري. ولذلك أصبح الفكر اللي يوجه الإنسان إلى جهة الخير فكر مبارك، واللي يوجه إلى جهة الشر فكر رديء وقبيح. اليد اللي تمتد للدفاع عن مقدس يد مباركة، واليد اللي تمتد المن إلى العمل الرجس، إلى العمل اللي تتجلى به الضعة، ما تقدر الواقع تسميها ايد مباركة، لا والله ايد ملوثة، ها؟ ايد اشتدعو، ايد تدعو عليها بالشلل، ها؟ تخطر عبد الله ابن عباس رضوان الله على حبر الامة، يلزم ايده يمسك بيها ركاب الحسين، يقول له واحد انت عبد الله ابن عباس، انت حبر الامة، انت ترجمان القرآن، انت لازم الركاب لهذا الطفل يصعد، يقول له هكذا امرنا ان نفعل باولاد نبينا. ايدي تأدي واجبها الطاهر، تمسك ركاب الحسين حتى يصعد، ويد تمتد تأخذ عودا من الخيزران، وين تتوجه؟ تتوجه لشفتين كان يشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا. لما ادخلوا عليه سبايا آل محمد وتناول الرأس الشريف، هذيك اليد امتدت وين؟ لتأخذ عودا من الخيزران، تنكت ثنايا ابي عبد الله. هل يقول لعاد واحد اتضرب شلة يمينك، اتضربها شلة يمينك، انها وجوه لوجه الله طال سجودها. هل جعاد قام لزيد بن ارقم قال يا زيد ارفع عودك عن هاتين الشفتين، اني رأت رسول الله يقبلهما. اخته عينت المنظر من بعد، شافتها الشفة اللي كانت موضع لثم الزهراء، اللي كانت موضع لثم امير المؤمنين، اللي كانت موضع لثم رسول الله، اختنقت بعبرتها، سالت دموعها من تحت قناعها. صديت الاب حرقة وندهت شلت يمينك يا ضربت، لما من شمال النذل لمت شتمني وتعدت لي شتمت خوني خل مثلك ضيع اخته. وكانت تطيل النظار الى هذا الراس عندما عادوا بها الى الخريبة ليلى، اطالت النظر الى الراس الشريف ودموعها جارية. لو انك يكون تشوف حالي حال الغريب بغير والي، تون ذكرت عز ودلالي، فلا افترت غرول طالبي باشمن، وقد قرأ بالخيزران ثناياه. ووارث علم الأنبياء.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
ذنوبي وإن ردت علي كثير، ورب براء هذا الألام مجير، وحال أذلتني بشقوتي بأسها، وسهم ظلام الإثم فيا يمور. فكم تبت يا ربي وعدت إلى الأذى، وأنت إلهي راحم وغفور. يساورني هم يساورني هم يقض هناءتي، وكل خطيئاتي مناكر عور. ولكنني أهفو إليك بخافقي، وأنت بما يحوي الفؤاد خبير. أعدني إلى ساح القبول، فإنني سئمت حياتي والعذاب كبير. ارحم تضرعي، فأنت حليم في الورى وصبور. أغثني أغثني فالكروب تهدني، ومن الذي غير الإله نصير. أغثني أغثني فالكروب تهدني، ومن ذا الذي غير الإله نصير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، طابت ليلتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي سأستعرضها لحضراتكم. نشنف الأسماع بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم ضمن برنامج التلاوة المختارة في تمام الساعة 1:11. تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي، وبعد ذلك أوراق من التراب.